بعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا المسلمين. قال الشيخ يوسف الوابل في كتابه أشراط الساعة: قتال العجم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمان من الأعاجم: حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم الميجان المطرقة، نعالهم الشعر. قال حفظه الله: مضى في الكلام على قتال الترك ذكر صفاتهم التي جاء ذكرها في أحاديث قتالهم، وذكر هنا في هذا الحديث قتال خوز وكرمان، وهما ليس من بلاد الترك بل من بلاد العجم، ومع هذا جاء وصفهم كوصف الترك. قال ابن حجر: يمكن أن يجاب بأن هذا الحديث غير حديث قتال الترك، ويجتمع منهما الإنذار بخروج الطائفتين. قلت: ويؤيد هذا ما رواه سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يملأ الله عز وجل أيديكم من العجم، ثم يكونون أسودا لا يفرون، فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون ثيئكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكثر فيكم من العجم أسد لا يفرون، فيقتلون مقاتلتكم.
الأفضل التجمع أسد،
أحسن الله، أسد لا يفرون، فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون ثيئكم. وعلى هذا فقتال العجم من أشراط الساعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قتال العجم، العجم والعرب، وإنما سمي العرب عربا لعروبته، لأنهم يعربون عما في نفوسهم بكلام فصيح. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: سمي العرب لذلك عربا. ولذلك قال الشيخ الإسلام: كل من تكلم بالعربية فهو عربي. وعلى هذا الاعتبار لا يوجد شيء اسمه عرب مستعربة، كما يقوله بعض المؤرخون، يريدون من وراء ذلك أن يخرجوا إسماعيل من العرب العاربة، وهذا ليس بصحيح. فإن إسماعيل عليه الصلاة والسلام وغيره من العرب كلهم سموا عربا، فلا لنسبة إلى العرب شخص اسمه عرب، وإنما نسبة إلى اللسان، نسبة إلى اللسان. وكلنا نعلم أن كثيرا من أهل الشام وكثيرا من أهل مصر والمغرب لم تكن وصولهم عربية، ولكنهم لما تكلموا بالعربية سموا بالعرب. حالهم كحال أهل الصومال، أهل الحبشة وغيرهم. ولذلك يقول أن الروم سموا روما لأنهم لا يرومون شيئا إلا يدركونه بإصرارهم، وسمي الفرس فرسا لفروسيته. فلماذا سمي العجم عجما؟ العرب لا يسمون الأشياء مجرد تسميات جامدة، وإنما يسمون الأشياء لملابسات في المسمى. فسمي العجم عجما لعجمة في كلامهم، فإن الفصاحة في كلامهم حتى في النظر إلى كلامهم ليس كالفصاحة الموجودة في كلام العرب. ولذلك يقول المصنف إن قتال العجم الذين هم غير العرب أيا كانوا، قتال العجم من أشراط الساعة. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمانا من الأعاجم. فهنا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم: خوز وكرمان هي من بلاد العجم، هي بلاد العجم. وقوله من الأعاجم يعني جنسهم أيضا عجم، يعني ليس فقط تقاتلون خوز وكرمان كبلد، وإنما تقاتلون خوز وكرمان ومن فيها من الأعاجم. هذا المقصود من الأعاجم بيان الجنس. وأما قوله في الحديث: حمر الوجوه فطس الأنوف، فهو يحتمل أمرين: أحدهما أن الحديث هذا جاء وصفهم بوصف التركي، لأن قتال المسلمين مع الترك إنما ابتدى في خوز وكرمان، وهذا واقع حصل، أن قتال المسلمين مع التتار إنما ابتدي في خوز وكرمان أولا، ثم غلبهم الترك حتى وصلوا إلى بلاد العرب، بغداد وما وراءها والشام وما حولها، ثم تفرقوا بعد ذلك بفضل من الله عز وجل وانهزموا. وأيضا يحتمل أن المراد بحمر الوجوه فط الأنوف أن سكان هاتين المنطقتين من العجم هم هذه أوصافهم، هم قريب الأوصاف من أوصاف الترك، ولا مانع من ذلك، فإن أهل هذه البلاد أوصافهم القوقازية قريبة من أوصاف أهل الترك. نعم
شيخنا صلى الله عليه وسلم، خصوصا المسألة النحوية،
أي زين
رجع بحث فيها،
نعم
تبين لي صواب كلامك، أنا أخطأت، إنها قول ابن مالك يجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف، لم يجر بالإضافة، كانت مع معاوية أبي سفيان، هنا ليست إضافة بل هو بدل،
هنا بدل، نعم
أين، فأنا أخطأت في جعلها إضافة.
لا بس ما بحثت الإضافة مطلقا ولا إضافة للضمير،
هذه
لازم تبحث، إذن لا يزال البحث قائم. نعم
قال حفظه الله،
هنا قول يوشك أن يكثر فيكم من العجم أسد لا يفرون، فهذا إخبار بأوصافهم وليس مدحا لهم، يعني أسد لا يفرون هذا خبر عن الوصف الحال، وليس معناه أن هذا يمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في القاعدة أن أخبار المستقبل لا يلزم منها المدح. نعم
قال حفظه الله، 12 ضياع الأمانة.
طيب وين كرمان الآن؟ موجود الآن، إلى الآن كرمان كاسم كرمان موجودة في بلاد إيران، لكنها في القديم كانت عدة قرى تابعة لها حتى تصل إلى تضم هرات وما بعدها حتى قريب من خراسان، وأول خراسان هي فراء وما حولها. نعم
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أوسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة من القلوب وأنه لا يبقى منها في القلب إلا أثرها.
ضياع الأمانة من أشراط الساعة الصغرى، وما وجه كون ضياع الأمانة من أشراط الساعة؟ هناك ارتباط بين أشراط الساعة وبين الساعة، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، ما الارتباط؟ هو خاتم النبيين، إذن معناه أنه آخر الأنبياء ولا يكون بعده إلا القيام، هذه هي المناسبة. طيب لماذا مثلا إذا حصل قتال بين المسلمين كان ذلك من أشراط الساعة؟ لأن ذلك يدل على بعدهم عن الدين، إذا ضيعت الأمانة فذلك معناه البعد عن الدين، وكلما ابتعد الناس عن الدين كلما قربوا من الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق الذين لا يعرفون الدين. نعم.
قال روى حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذع قلوب الرجال.
عندك جذع؟
في جذع أحسن الله عليك، في جذر قلوب الرجال.
نعم.
ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فيقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظهره وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. قال ففي هذا الحديث بيان أن الأمانة سترفع من القلوب حتى يصير الرجل خائنا بعد أن كان أمينا.
خائنا بعد أن كان أمينا، يشوف الناس يخونوه هو أمين، يعني ما دام الناس كلهم هالشكل أنا بعد مثله، يصبر يوم يومين ثلاثة شهر شهرين سنة سنتين بعدين يصير مثلهم، نسأل الله السلامة والعافية. لا تصحبن الأجرب، إذا صحبت الأجرب صير أجرب مثله، لذلك لا تصاحب الخوان فتكون منهم، إن لم تكن الآن فبالمآل. نعم.
قال وهذا إنما يقع لمن ذهبت خشيته لله وضعف إيمانه وخالط أهل الخيانة فيصير خائنا، لأن القرين يقتدي بقرينه. ومن مظاهر تضييع الأمانة إسناد أمور
الحديث، حتى نفهم الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، وهذا يوريخه في تنبؤ إلى أمر أنك ما تنام إلا وتسلم نفسك لله عز وجل، حتى لا تقوم وأنت على غير ما أنت عليه. لذلك المسلم لما يضع جنبه يقول باسمك اللهم وضعت جنبه وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك. تأمل الكلمة هذه، فاحفظها. يمكن إنسان ينام يقوم مجنون، يمكن إنسان ينام وهو عالم ويقوم وهو جاهل، ينسى كل العلم اللي عنده. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلام، هذا يحصل ترى. فالحديث فيه إشارة إلى هذا، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، لا سيما إذا كان يجالس الناس الخوان، فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت على وزن النقط معنى ووزنا، الوقت كالنقط وزنا ومعنى. شنو معنى الوقت؟ النقط، يعني مثلا الحين إنسان لما يمسك القلم، القلم لو ما يكتب تضغط على يدك الشكل شوي، شوف هذا يسمى الوقت. الذي يرى بعد ضغط الشيء النقط، هذا يسمى الوقت في لغة العرب، هذا الذي يبقى في قلبه من الأمانة مثل الوقت. ثم ينام النوم مرة ثانية فتقبض حتى هذه الصورة تروح، تنمحى وتمحى من قلبه، فيبقى أثرها مثل المجل، المجل على وزن البئر. والمقصود بالمجل ما يكون في الكف من الخشونة والصلاة بسبب العمل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. شفت الجمرة لا سمح الله إذا وقعت على يدك فتدحرج، تجد هنا أثر هنا أثر هنا أثر، ثم هنا فنفط، نفط يعني انتفخ، احنا شو نسميه قرحة، تقرح صار فيه صديد، فتراه منتبرا منتفخا وليس فيه شيء. يعني أنت تظن الرجل، تظن الرجل أنه أمين وليس كذلك، تظنه ظريف وليس كذلك، تظنه عاقل وليس كذلك، هذا وجه التشبيه، وليس فيه شيء. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما عقله ما أظرفه ما أجلده، يمدحون بمديح، فلان يستاهل صوتكم يلا انتخبوه. وبعدين إلى وصل إلى البرلمان وقبة البرلمان شوف إلى إيش يدعو، نسأل الله السلامة والعافية، قد يدعو إلى استحلال محارم الله عز وجل. وش السبب؟ مديحه بما ليس فيه. لذلك ينبغي الإنسان أن يتنبه، والله لتسألن، هذه شهادة لما تشهد لفلان، مو تقول عشان قريبي، ما ينفعك القرب، ابن عمي والله لا ينفعك، هو في قبره وانت في قبرك، هو يحاسب وانت تحاسب، لماذا تكون تجعل نفسك جسرا على جهنم عياذا بالله؟ ما عقله ما أظرفه ما أجلده وما في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان، هو يعلم ومع ذلك يمدح بهذا. لو كان فيه العقل والظرافة والجلادة ما جاز مدحه، فكيف وليس فيه هذه الصفات؟ لا يجوز للإنسان أن تمدحه في وجهه ولو كان عاقلا ولو كان ظريفا ولو كان جلدا، فإن ذلك يذبحه ويقتله.
قال: ومن مظاهر تضييع الأمانة إسناد أمور الناس من إمارة وخلافة وقضاء ووظائف على اختلافها إلى غير أهلها القادرين على تسييرها والمحافظة عليها، لأن في ذلك تضييعا لحقوق الناس واستخفافا بمصالحهم وإغارا لصدورهم وإثارة للفتن بينهم.
يعني لا يولى الرجل لأنه أهل، وإنما يولى الرجل لأنه قريب، لأنه ابن فلان، لأنه ابن فلنتان، لماله. هذه موازين من علامات تضييع الأمانة، أن الإنسان يولي من ليس أهلا لمجرد النسب أو لمجرد الحسب أو لمجرد القرب والزمانة ونحو ذلك من الأمور. هذا أمر خطير يا أخي، والله أمر خطير. ومع الأسف يا ليت المسألة وقف عند هذا. اليوم الناس تساهلوا في ضياع الأمانات إلى حدود وصلت إلى المنتسبين إلى الشرع. تقولون كيف وصلت إلى المنتسبين إلى الشرع؟ دكتور في الجامعة ويدرس العلوم الشرعية ينقص درجات الطلاب عشان فلان يتصل عليه يرفع درجة فلان، وفلان يتصل عليه عشان يرفع درجة فلان، فيرفع درجات من لا يستحق الرفع. هذه مو ضياع أمانة؟ هذه كما قال شيخنا شيخ مشايخنا الشيخ الأمين، قال شهادة الزور، يأخذونها شهادات زور أنهم متخرجين، وهو إذا تخرج يجي يقرأ عندك سطر سطرين ما يعرف يقرأ، كيف تخرج وبامتياز؟ ليش؟ وسيد الأمر لا غير أهل، يعطى درجات للمعرفة، حتى الدرجات صار من المعارف. هذه مصيبة يا أخوان، شهادات صارت للمعارف، هذه مصيبة في ضياع الأمانات. لو كان هذا في أمر الدنيا قلنا دنيا، لكن في الدين كيف تشهد لفلان بأنه ممتاز في التفسير ولا ممتاز في العقيدة ولا ممتاز في الحديث؟ هو ما يعرف شيء، هذا غريب والله وعجيب.
قال: فإذا ضيع من يتولى أمر الناس الأمانة والناس تبع لمن يتولى أمرهم كانوا مثله في تضييع الأمانة، فصلاح حال الولاة صلاح لحال الرعية وفساده فساد لهم.
هذا الكلام ليس بصحيح على اضطرادي، لكن هذا حال أغلبي. صلاح حال الولاة صلاح لحال الرعية، إذا كان الوالي صالحا فإن الناس يصلحوه، لأن الأمر كما قال بعض السلف: الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. ولكن العكس أيضا صحيح، إذا صلحت الرعية فإن ذلك يعني صلاح الراعي. هي قضية بينها تلازم، ولكن هذا التلازم ليس كليا، وإنما هو تلازم نسبي. نعم.
قال: ثم إن إسناد الأمر إلى غير أهله دليل واضح على عدم اكتراث الناس بدينهم، حتى إنهم يولون أمرهم من لا يهتم بدينه، وهذا إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة الماضي في كتاب العلم إشارة إلى هذا.
هذا موجود حتى في البيوتات اليوم مع الأسف، الناس حتى هم يأتون بالخادمة أو بالسائق لا يهتمون بدينه، المهم عندهم الشغل. طيب لماذا أنت تعين النصرانية بمالك ليخدمك ثم يجعل هذا المال في الحرام أو يجعل هذا المال في الشرك؟ يقول: يا أخي إنها تشتغل أحسن من النصرانية، هذا اللي يهمك بس؟ طيب ودين الناس ما يهمك؟ هذا شيء مهم يا أخوان، لا نضيع الأمانات. نعم.
قال ابن حجر: ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشراط.
هذا وجه جميل، أن البخاري رحمه الله أورد حديث: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أورد هذا الحديث في أي باب؟
كتاب
أو حديث حذيفة؟
ذكر حديث
إذا بيغير لكن حديث أبي هريرة موجود في كتاب الرقاق، أو لعله ذكره في موضعين. نعم ذكره في الموضعين. طيب ما وجه إيراد البخاري للحديث إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة؟ قال ومتى ضيع؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله. قال الحافظ ابن حجر مناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشراط. هذا وجه صحيح، لكن والذي يظهر لي والله أعلم أن مراد البخاري رحمه الله أن من علامات الساعة أن يدعي العلم من ليس أهلا له، أن يدعي العلم من ليس أهلا له، فإن ذلك من توسيد الأمر إلى غير أهله، أن يوسد العلم إلى من ليس بعالم، فيفتي من ليس بمفت، ويقضي من ليس بقاض، ويتكلم في العلم من ليس بعالم. فهذه من علامات أشراط الساعة كما هو حاصل الآن. تعلم القراءة والكتابة، صار يقرأ الكتب فسمي عالما. من أين أخذ علمه؟ لا يعرف. عمن أخذ علمه؟ لا يعرف. نعم.
قال وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ستكون هناك سنون خداعة تنعكس فيها الأمور، يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويخول الأمين، ويؤتمن الخائن، كما سيأتي الحديث عنه في أن من أشراط الساعة ارتفاع الأسافل. نعم. الثالث عشر قبض العلم وظهور الجهل. ومن أشراطها قبض العلم وشو الجهل، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويثبت الجهل
ويثبت
الجهل. قال وروى البخاري وعن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال ابن بطال وجميع ما تضمن
والله إذا لم يكن هذا الحديث ينطبق على زماننا هذا فلا أدري متى سينطبق. تقارب الزمان هذا شيء ظاهر لا تكاد تدخل في شارع إلا وأنت في آخر، ويقبض العلم وهذا شيء ظاهر، تكاد تجد من يفهم العلم على كتاب على فهم السلف يعدون على أصابع في كل بلدة. ما هو السبب؟ قلة العلماء، ويفشو الجهل، تظهر الفتن، ويلقى الشح، ويكثر الهرج، قتل. ما يمر يوم يعني إلا وتسمع قتل في مكان ما.
قال قال ابن بطال وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناه عيانا، فقد نقص العلم وظهر الجهل ولقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل.
هذا في زمانه، فكيف لو لقي أو درى عن زمانه ماذا كان سيقول؟ لا يقول أن جميع ما ذكر في الحديث قد رأيناه عيانا، بل سيقول قد فشى عيانا. نعم.
قال وعقب على ذلك الحافظ ابن حجر بقوله الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله، والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر، وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلا الجهل الصرف، ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك. قال وقبض العلم يكون بقبض العلماء، ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما
إما أن نقول حتى إذا لم يبقى عالما من أهل المعلوم، أو نقول حتى إذا لم يبقي عالما. التشكيل غلط، صلحوا التشكيل اللي عندكم حتى أنا بصلح اللي عندي بعد. نعم يعني إما لم يبقى إما لم يبقي، بس لازم يتغير. نعم.
قال حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال النووي: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أن يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون.
يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. وماذا نستفيد من هذا الحديث أيضا؟ الله خطرت لي فائدة الآن وهي واقعة، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلم. دل الحديث أن قبض العلم ليس المقصود به هو عدم وجود العلم، العلم موجود، وإنما المقصود قبض العلماء. كيف العلم موجود والعلماء مقبوض؟ القرآن موجود، السنة موجودة، الكتب موجودة، لكن أين العلماء؟ هذا هو المقصود، العلماء هم الذين يقبضون. إذا قبض العلماء فما الذي نحن سنفهمه من هذه الكتب؟ وهنا يدلنا الأمر على أهمية اتباع العلماء في كل عصر ومصر، وأن لا نتجرأ على العلماء، وأن نوقرهم ونقدمهم ونجلهم، لا سيما مشايخنا الفضلاء الذين درسنا عليهم، وهم آباؤنا وإخواننا، وهم بمنزلة الأب لنا. كيف يتجرأ الإنسان على أبيه؟ كيف يتجرأ الإنسان على والده الذي علمه؟ هذا لا ينبغي أن يكون. قد يقول قائل: طيب إذا أخطأ شيخك، طيب إذا أخطأ والدي، ما المشكلة؟ إذا أخطأ والدي هل سأقابل الخطأ بالخطأ ولا أقابل الخطأ بالبر؟ ماذا ستفعلون مع أبائكم؟ بالبر. فالعالم أولى بذلك يا أخي، حتى إذا أخطأ العالم عليك أو أخطأ العالم في العلم فجنابه محفوظ ومصون، وإنما ينبه على الخطأ بأحسن طريقة وأحسن هدي. ولا يجوز لنا أن نضيع حق العالم لكونه أخطأ علينا. هل نضيع حق الأب إذا أخطأ علينا؟ هذه مسألة مهمة يا أخواني، لابد أن نربي أنفسنا على هذا، أن علماءنا ومشايخنا هم آباؤنا في العلم، هم الذين علمونا، أخذوا بأيدينا. فإذا غلطوا أو أخطأوا لا يعني ذلك ذهاب حرمتهم وكسر جنابهم والنيل من عراضهم، هذا أمر لا يجوز. ونشر ذلك بين العامة من أفسد ما يكون، لأن ذلك لا يفسد على من يتكلم، بل يفسد الدين يا أخوان، يذهب هيبة الدين من قلوب العامة. وذلك لا تتكلموا أمام العامة في خطأ العلماء، حتى لو أن العالم أخطأ والعوام تكلموا في خطأه قولوا لعل له وجه، لعله اجتهد، لعله كذا، هذا خير يا أخوان. نحن لا ندعو إلى أن العلماء معصومين، العلماء ليسوا بمعصومين، نحن لا نقول إن العلماء معصومون، ولكن نقول إن العلماء قد يخطئون ولهم أجر، ونحن قد نبتلى بهذا فنصبر، ولا ينبغي لنا نتقدم. يا أخوان، إن الله جل وعلا يقبض العلم بقبض العلماء، ولا العلم في الكتب موجود، العلم في القرآن موجود، والقرآن موجود ولا لا؟ طيب، ذهب ابن باز مفتي الأنام، ابن عثيمين فقيه الزمان، والألباني محدث العصر، تأملوا معي كم حصل من الاختلاف في الدين بعد هؤلاء الأئمة الثلاثة. ما السبب في ذلك الاختلاف؟ السبب في ذلك من الاختلاف ذهاب هؤلاء العلماء، ولا العلم موجود. فالعالم يلم الله به الشمس، ويجمع الله به الكلمة، ويعصم الله به من الفتن. العالم والله يا إخوان، العالم الرباني الذي قل وندر وجوده في هذا الزمان، والله إن أثرهم على الأمة، أثرهم على الأمة في هذا الزمان أنهم يقومون بوظائف الأنبياء من تبليغ وتزكية وتربية وإلى آخره، فكيف ننسى فضائلهم ومحاسنهم؟ هذه تذكرة أردت أن أذكر نفسي وإياكم بها، فلا بد أن نحفظ جناب مشايخنا وأن نصون كرامتهم. السفهاء يدخلون في هذه الأيام ويريدون أن يفسدوا، يريدون أن يفسدوا بين طلبة العلم ومشايخهم وبين طلبة العلم بعضهم بعض. يجب علينا أن نحذر، فإن هذا من أسباب فشو الجهل، من أسباب قبض العلم، ولا ندع لهم مجالا. نعم.
قال حفظه الله: المراد بالعلم هنا علم الكتاب والسنة، وهو العلم الموروث عن الأنبياء عليهم السلام، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وبذهابهم يذهب العلم وتموت السنن وتظهر البدع ويعم الجهل.
هذه فائدة قاعدة، كلما ذكر العلم في الكتاب والسنة المراد به علم الشرع، المراد به علم الشرع، العلم الشرع، فهم الكتاب والسنة. نعم.
قال: وأما علم الدنيا فإنه في زيادة، وليس هو المراد في الأحاديث، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والضلال إنما يكون عند الجهل بالدين، والعلماء الحقيقيون هم الذين يعملون بعلمهم ويوجهون الأمة ويدلونها على طريق الحق والهدى. فإن العلم بدون علم لا فائدة فيه. فإن العلم بدون عمل لا فائدة فيه، بل يكون وبالا على صاحبه، وقد جاء في رواية البخاري: وينقص العمل. قال الإمام مؤرخ الإسلام الذهبي بعد ذكره طائفة من العلماء: وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل، وما أقل من يعمل منهم بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل.
الله، إذا كان في زمان الذهبي فماذا عسانا أن نقول نحن؟ نعيش في زمان لا نرى من العلماء إلا ما يعد على أصابع، إذا قيل من أئمة هذا الزمان لا نستطيع أن نشير إلى أكثر من أصابع أيدينا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم بالكتاب والسنة.
نعم. قال: وإذا كان هذا في عصر الذهبي فما بالك بزماننا هذا، فإنه كلما بعد الزمان من عهد النبوة قل العلم وكثر الجهل، إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلم هذه الأمة، ثم التابعين ثم تابعيهم، وهم خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا يزال العلم ينقص والجهل يكثر حتى لا يعرف الناس فرائض الإسلام. فقد روى حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يقولون: لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له الصلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار ثلاثة.
الحديث حديث صحيح وله شواهد أيها الإخوة، وليس الحديث يعني إلا أن فيه ذكر أشراط الساعة من دراسة الإسلام ذهاب معالمه، هذا حاصل في كثير من بلدان المسلمين، لا تكاد ترى من معالم الإسلام شيء، لا في مساجدهم ولا في ملابسهم ولا في عاداتهم ولا في تقاليدهم. ولذلك قال: كما يدرس وش الثوب، علامات الثوب، صبغ الثوب، يروح حتى ما يبقى إلا نقطة قماش، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة، يقول لا إله إلا الله فنحن نقول. فقاله صلة بن زفر العبسي الكوفي راوية أحد الرواة عن حذيفة، قال لحذيفة رضي الله ما تغني عنهم لا إله إلا الله، لأن مسلم عند التابعين والصحابة أن ترك الصلاة كفر، ولذلك سألوا هذا السؤال ما تغني عنهم لا إله إلا الله. مو مثلنا اليوم، إحنا اليوم عندما أحد يقرأ الحديث هذا يقول هذا حديث دليل أن الصلاة ترك الصلاة مو كفر وأن الأعمال ليس من الإيمان. مسكين أنت والله. طيب هم ليش اللي سمعوا الحديث من حذيفة لماذا لم يفهموا هذا الفهم اللي عندك؟ ليش راح فهمهم أنه كيف تنفعهم بدون صلاة؟ معناته أنه مقرر عندهم أن ترك الصلاة كفر، لذلك قال ما تنفعهم لا إله إلا الله، ما تغني عنهم، هم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فعرض عن حذيفة ثم رددها صلة عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه الثالثة فقال يا صلة تنجيه من النار ذا. ففي الحديث دلالة أن أهل الفترات إذا لم يعرفوا من الإسلام إلا الشيء اليسير فإن ذلك ينجيه ولو كان ذلك لا إله إلا الله. هذا فرق بين من يكون في مكان لا يعلم من الإسلام إلا هذا، مثل ما لو قلنا أن إنسان ما كان في جبل أو في غابة أو في صحراء أو في دولة ما سمع من الإسلام إلا بلا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله ومات على ذلك، تنفعه ذلك عند الله عز وجل؟ من يقول لا تنفع؟ لأنه في زمان لا يمكنه إلا هذا. وفرق بين من يمكنه من الإسلام أكثر من هذا وبين من لا يمكنه إلا هذا. فهذا الحديث ليس من الأدلة التي يستدل بها على أن تارك الصلاة ليس بكافر.
قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لينزعن القرآن من بين ظهوركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. قال ابن تيمية يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. وأعظم من هذا،
وهذا معنى قول السلف القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني هو المتكلم بالقرآن وإليه يعود يعني أن الله يرفعه، فلا يبقى في صدور الحفاظ منه شيء ولا في رسم المصاحف منه شيء. يفتحون المصاحف يجدونها بيضاء ما فيها آية ولا فيها كلمة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا ولكم الدين. نعم.
قال وأعظم من هذا ألا يذكر
وأعم من ذلك.
قال هذا الشيخ وأعظم.
ماشي خلينا نشوف المعنى.
قال وأعظم من هذا ألا يذكر اسم الله تعالى لا، كما في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أعظم. نعم صح أعظم أحسن.
عندك أعظم؟
عندي عم. نعم خطأ. نعم هاي طبعة الرابعة طبعا الرابع
طبعا الخامسة والعشرون
الخامسة عندنا
والعشرون.
أوه ما شاء الله مرة قديمة أنا.
رابع عشرون
من الجوزي الرابع مش
قال وأعظم من هذا ألا يذكر اسم الله تعالى في الأرض كما في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله.
نعم هذا أيضا في دليل أن الله جل وعلا لا يقيم الساعة وفي الأرض من يقول الله، ولكن ليس المراد أنه يقول الله هذه الكلمة المفردة، مقصود لا يقال في الأرض الله مفسر بالرواية الأخرى حتى لا يكون في الأرض من يقول لا إله إلا الله. وأما كلمة الله الله ليس فيه دلالة على جواز الذكر المفرد كما فهم من ذلك الصوفية. الأحكام الشرعية يا إخواني لا تؤخذ من أخبار التي تكون إلا إذا دل عليه دليل آخر، لأن الأخبار التي تكون في المستقبل هو خبر محض، الأصل فيها أنه خبر محض. يعني ما يجي إنسان يقول خلاص ما دام عيسى بن مريم في آخر الزمان يقتل الخنزير ويكسر الصليب أنا بقتل الخنزير بكسر صلبان أهل الذمة، ما يجوز له ذلك. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل خنازير أهل الذمة ولا كسر صلبانه، فهمنا؟ فرق بين الأمرين. نعم.
قال ابن كثير في معنى هذا الحديث قولان، أحدهما أن معناه أن أحدا لا ينكر منكرا ولا يزجر أحدا إذا رآه قد تعاطى منكرا، وعبر عن ذلك بقوله حتى لا يقال الله الله كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر.
يعني يكون الله الله يعني منصوبة على الإغراء، أي خاف الله احذر الله، واضح؟ منصوبة على الإغراء أي احذر الله خاف الله اتق الله اتق الله. نعم.
قال كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. والقول الثاني حتى لا يذكر
العجاجة، مثل حين نقول عج، جال العج شيء المخلوق، عجاجة يعني ناس المخاليط ما يعرفون رأسهم من كرباس. نعم.
قال والقول الثاني حتى لا يذكر الله في الأرض ولا يعرف اسمه فيها، وذلك عند فساد الزمان ودمار نوع الإنسان وكثرة الكفر والفسوق والعصيان.
لعلنا نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.